إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الباب الأول من كتاب البيوع في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ويأتينا في الحديث الذي بعده، وهو حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. وهذا سبق في الحديث الذي بعده، قال: ومهر البغي خبيث. وسبق أيضا قال: وكسب الحجام خبيث. فاجتمع لنا من هذين الحديثين أربعة أشياء نهي عن بيعها، وهي ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام. ودلت الأحاديث الأخرى على أشياء حرم بيعها بعينها، وهي الخنزير والميتة والأصنام والخمر. الخنزير والميتة والأصنام والخمر، فهذه يحرم بيعها مطلقا: الكلب والخنزير والميتة والأصنام والسنور، السنور هو القط، والخمر. فإذن هذه أعيان ستة يحرم بيعها مطلقا. والعلة الجامعة في تحريم بيعها أيها الإخوة، العلة الجامعة في تحريم بيعها هي منع تداولها، منع تداولها. فكان المنع من بيعها منعا من تداولها، لأن للشارع قصدا في اجتناب هذه الأشياء التي لا منفعة فيها، التي لا منفعة فيها. فلما كان للشارع قصد في اجتنابها فحرم بيعها، لأن بيعها يساعد على تداولها، والمنع من بيعها يساعد على المنع من تداولها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وليس يعني من العقل والحكمة أن يحرم الشارع شيئا ثم يبيح ثمنه، لأن هذا ضد تحريمه لهذا الشيء، لأن هذا ضد تحريمه لهذا الشيء. الأول هو الكلب، بيع الكلب، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أقوال العلماء في ذلك، فالجمهور على أنه لا يجوز بيع أي كلب من الكلاب، وعند أبي حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وحكى ابن المنذر عن عطاء وجابر والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن الإمام مالك ثلاث روايات هكذا. واستدل الجمهور بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الكلب، قالوا هذه أحاديث عامة لا يخصصها شيء. وأما الأحاديث التي فيها استثناء كلب الصيد قالوا فهذه أحاديث يعني لا تصح، وذكرنا لكم في المرة الماضية أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني حكم على الاستثناء وهو إلا كلب صيد، حكم عليه بالشذوذ في الصحيحة 2971، ولكنه يعني مشاه في 1990. وقد تكلم الطحاوي عن هذه المسألة في شرح المعاني في المجلد الرابع صفحة 51، واختار جواز بيع الكلب الذي فيه منفعة. قال: والأحاديث التي فيها النهي عن بيع الكلب مطلقا إنما كانت قبل الترخيص فيما رخص فيه، فإن الأحاديث في الكلاب كانت على مراحل. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب كلها، هذه المرحلة الأولى. ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلب الذي فيه منفعة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان. فالطحاوي ماذا يقول؟ يقول: الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الكلب كانت لما كان الأمر بقتل الكلاب، فلما رخص في الكلب الذي فيه منفعة صارت أحاديث الرخصة ناسخة للنهي عن بيع الكلاب، أي الكلب الذي فيه منفعة. ولكن ابن القيم في الزاد من صفحة 766 إلى ما بعدها في المجلد الخامس يقول: إن الرخصة كانت أولا، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب رخص في كلب الصيد وغيره، يقول الرخصة كانت من الأول، ولكن المتأمل في الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه يجد أن القول ما قاله الطحاوي، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب كلها ولم يرخص في شيء منها. قال الصحابة: حتى كنا نتتبع المرأة تأتي من البادية ومعها كلبها فنقتله، ومعلوم أن المرأة التي تكون في البادية إنما تقتني الكلب من أجل المنفعة، بل جاء أحدهم إلى يعني إحدى النساء قالت يعني هذا الكلب يدفع عني اللصوص وغير ذلك، فالصحابي قتله. فإذا كان مأمورا بقتل الكلاب كلها، وأما الرخصة في اقتنائها فإنما كانت بعد ذلك، فإنما كانت بعد ذلك. لكن يعني كون الطحاوي يجعل هذه الأحاديث التي فيها الرخصة ناسخة للأحاديث التي فيها النهي عن بيع الكلاب، يعني هذا فيه وقفة. فنقول أحاديث النهي عن بيع الكلاب يعني عامة على عمومها، على عمومها، وإنما رخص في هذه الأشياء، ولا يلزم من هذه الرخصة أنه يعني يباح بيعها، لا يلزم من الرخصة أنه يعني يباح بيع هذه الكلاب التي فيها منفعة. فإذا يمكن أن تراجع هذا الموضع في شرح المعاني الرابع صفحة 51. وأما في الزاد فيعني طول ابن القيم جدا في هذا الموضوع، وهو يعني بيع الكلاب، وطبعا يعني ينقل كلام العلماء وأئمة الحديث على تضعيفه من الأحاديث التي فيها الاستثناء، نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد، ثلاث هن سحت، حلوان الكاهن ومهر الزانية وثمن الكلب العقور. فكل الأحاديث التي فيها الاستثناء يعني يضعفها ابن القيم ويرجح مذهب ليش مذهب الجمهور، يرجح مذهب الجمهور. والذي يبدو والله أعلم أيها الإخوة أن الكلب المعلم هو كلب الصيد الذي يعني بذل صاحبه فيه مجهودا لتعليمه، فإنه لو باعه من أجل هذه المنفعة فلا يعني بأس بذلك، سواء قلنا بأن الأحاديث التي فيها الاستثناء يعني أحاديث صحيحة أو غير ذلك، أو غير ذلك. هذا فيما يتعلق ببيع الكلب. طبعا بعضهم يعني حمل النهي عن بيع الكلب على التنزيه، ولكن هذا غير صحيح، فإنه قد جاء في الأحاديث الأخرى لا يحل، قد جاء في الأحاديث الأخرى. طبعا صيغة نهى تحتمل نهي الكراهة ونهي التحريم، وأما الأحاديث الأخرى فقد جاء فيها لا يحل، لا يحل، وكذلك ثمن الكلب خبيث، وإن كان يعني خبيث هذا يعني هذه اللفظة قد تحتمل أيضا الكراهة والتحريم. طيب، وأما المسألة الثانية وهي مهر البغي، مهر البغي، مهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسمي مهرا يعني مجازا، سمي مهرا مجازا. قال: والإجماع قائم على تحريم ذلك لما فيه من مقابلة الزنا بعوض. كيف شيء حرمه الله تبارك وتعالى ثم يعني تعوض عليه الزانية؟ فقال: لما فيه من مقابلة الزنا بعوض. طبعا البغي يعني هي الزانية، والجمع بغايا، والمصدر من ذلك البغاء، كما قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال: وأصل البغي الطلب، واحد يبغي شيء يعني يطلبه، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد وفي الزنا، هذا أكثر استعماله، يعني أكثر استعمال هذه الكلمة في طلب الفساد وفي الزنا. ولذلك تجد مثلا يقول: إيش تبغي؟ فنقول يعني هذا إذا كان الطرف المقابل يعني يريد شرا، وإلا فاستعمال مثلا إيش تريد يكون يعني أولى، لأن البغي يعني أكثر ما يستعمل في طلب الفساد وفي الشر، هذا أكثر ما يستعمل. وإلا فقد قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي، يعني ذلك ما كنا نريد، وهو في الخير. فإذا يعني كما قالوا أن هذا اللفظ البغي إنما يعني أكثر ما يستعمل في طلب الفساد. وعند البخاري من حديث أبي هريرة: نهى عن كسب الإماء، نهى عن كسب الإماء، هو نفس الموضوع، مهر البغي. قال: والمراد به كسبهن بالزنا لا بالغزل والخياطة ونحو ذلك. طبعا فإذا نهى عن كسب الإماء يعني عن كسبهن الحرام، وأما كسبهن بالغزل والخياطة وغير ذلك فهذا يعني لا شيء فيه قطعا. ولذلك روى أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، وهو مرسل حسن الإسناد، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3275، هذه الزيادة: نهى عن كسب الإماء إلا ما عملت يدها، إلا ما عملت يدها، نهى عن كسب الإماء إلا ما عملت يدها، نحو الخبز والغزل والنفش وغير ذلك. ثم ذكر هنا مسألة، قال: فرع لو أكرهت على الزنا، لو أكرهت على الزنا فليست ببغي، ولها المهر إن كانت حرة ولا حد عليها. قال: ولو طاوعت وهي أمة، فقيل يجب المهر للسيد إذ لا يملك إسقاطه، وإلا صح المنع لهذا الحديث. هنا تأتينا مسألة مهمة جدا، وقد ذكرها ابن القيم في الزاد، وهي مسألة الحرة المكرهة والأمة المطاوعة، قد ذكرها من صفحة 774 إلى ما بعدها. عندنا مسألة الحرة المكرهة، الحرة التي تكره على الزنا، والأمة المطاوعة. قال: والحكم الثالث، يقول ابن القيم، مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا بها. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك خبيث على أي وجه كان، حرة كانت أو أمة، ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر، لأن بعضهم أخرج الأمة. نقول: كيف هذا تخرجون الأمة والبغاء إنما كان في الإماء، البغاء إنما كان في الإماء، كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ومما يدل على هذا، على هذا أيضا ما قالته هند امرأة أبي سفيان، قالت أو تزن الحرة، يعني هذا زنا الحرة عندهم كان شيء مستبشع، قالت أو تزن الحرة، قال ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لها، فعلا الحرة ليش؟ الحرة المطاوعة لا مهر لها لأنها مطاوعة. قال واختلف في مسألتين، إحداهما الحرة المكرهة، فإذا الحرة المطاوعة هذه لا مهر لها اتفاقا. قال واختلف في مسألتين، الحرة المكرهة والأمة المطاوعة، والأمة المطاوعة. قال فأما الحرة المكرهة ففيها أربعة أقوال، الحرة المكرهة ففيها أربعة أقوال وذكرها. القول الأول أن لها المهر بكرا كانت أو ثيبا، أن لها المهر بكرا كانت أو ثيبا. القول الثاني أنها إن كانت ثيبا فلا مهر لها، وإن كانت بكرا فلها المهر. الثالث أنها إن كانت ذات محرم فلا مهر لها، يعني لو زنى بمحارمه والعياذ بالله. الرابع أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت فلا مهر لها. قال وقال أبو حنيفة لا مهر للمكرهة على الزنا بحال بكرا كانت أو ثيبة. هذا بالنسبة للحرة المكرهة. يقول ابن القيم فمن أوجب المهر، الذين أوجبوا لها المهر، قال إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوما في الشرع بالمهر. قالوا هذه المنفعة، منفعة البضع هذه، مقومة في الشرع بالمهر، تقويمها بالمهر، فالتي تبذل بضعها فإذا تقويمه قيمته هو المهر. قال وإنما لم يجب للمختارة، اللي هي الحرة المختارة الغير مكرهة، لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها فلم يجب لها شيء. قالوا لأنها هي التي اختارت هذا فكأنها متبرعة، فإذا لا شيء لها. قالوا وأما المكرهة فلها، لأن الشارع يعني قوم هذه المنفعة، منفعة البضع، قومها بالليش؟ بالمهر. هؤلاء الذين أوجبوا لها المهر. لا تنسى أن المسألة في الحرة المكرهة على الزنا. قال ومن لم يوجب، وهو أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقد، ليس كالأولين الذين قالوا هي مقومة بالمهر وبس، بل أضاف أبو حنيفة رحمة الله عليه شيئا آخر. قال إنما جعل الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقد. إذا كان عندنا عقد، إذا كان في عقد أو شبهة عقد فإذا لها المهر، وأما بدون عقد ولا شبهة عقد فلا شيء لها. قال ولم يقومها بالمهر في الزنا البتة. قال وقياس السفاح على النكاح من أفسد ليش؟ من أفسد القياس. فإذا هذا مأخذ هذين ليش؟ هذين القولين، مأخذ هذين القولين، أن الحرة المكرهة منهم من يوجب لها المهر ومنهم من لا يوجب لها المهر، لأن هذا زنا وليس بعقد ولا بشبهة عقد. قال وأما المسألة الثانية وهي الأمة المطاوعة، أمة ولها سيد، ويعني بذلت نفسها مطاوعة لإنسان فجر بها، الأمل مطاوعة. قال فهل يجب لها المهر؟ فيه قولان أيضا، أحدهما يجب وهو قول الشافعي وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله، قالوا لأن هذه المنفعة لغيرها، أي لسيدها، هذه المنفعة لغيرها، فلا يسقط بدلها مجانا مع أنها مطاوعة. فإذا الحرة المطاوعة لا شيء لها، وأما الأمة المطاوعة فيجب لها المهر. لماذا؟ لأن هذا ليس لها وإنما لسيدها، فأوجب لها المهر لحق من؟ لحق من؟ لحق سيدها. قالوا لأن هذه المنفعة لغيرها فلا يسقط بدلها مجانا. يقول ابن القيم والصواب المقطوع به أنه لا مهر لها، الأمة المطاوعة لا مهر لها. قال وهذه هي البغي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهرها وأخبر أنه خبيث وحكم عليه وعلى ثمن الكلب وأجر الكاهن بحكم واحد. فإذن هذا فيما يتعلق بالأمة المطاوعة. ثم ذكر لنا ابن القيم يعني فرعا مهم، قال فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته؟ وهذه مثلا نحن بحاجة إليها في هذا الزمان الذي يعني انتشر فيه الزنا. إنسانة تبقى يعني مدة تزني وتقبض، ربما تجمع الملايين، ثم يتوب الله تبارك وتعالى عليها، فما هو الحكم في هذا المال الذي قبضته؟ قال فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أم تتصدق به؟ إذن هذا في كسب الزانية إذا قبضته، طبعا إذا لم تقبضه لا شيء لها، لا تأخذه لأنه لا يجوز لها. الزانية قبل أن تقبض يعني إنسان اتفق معه على شيء ولكن ما أعطاه وأرادت أن تتوب وهي لم تقبض، لا يحل لها أن تأخذ لأنه أو لأنها ما قبضته. لكن المسألة في ماذا؟ فيما إذا قبضته، فيما إذا قبضته، فإذا قبضته ثم تابت هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه؟ هل ترد على هؤلاء الزناة الذين فجروا بها أم يطيب لها يصبح طيبا لها وتأكله أم تتصدق به؟ قال قيل في الجواب هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. فإذا أصل وبعدين فرع. قال هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا، من قبض ما ليس له قبضه شرعا، قبض شيء ليس له أن يقبضه، ثم أراد التخلص منه، فهنا حالتان: من قبض ما لا يجوز له قبضه شرعا ثم أراد أن يتخلص منه، فهنا حالتان، وفرع الحالتين. قال فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه، إن كان المقبوض هذا قد أخذ بغير رضا صاحبه، مثل المرابي، المرابي يأخذ بغير رضا صاحبه، إنسان محتاج يقول له أعطيك 1000 تعطينا 1200، فهذه 200 أخذت بغير رضا المحتاج. هذا الفرع الأول. والفرع الثاني بعدين سنرجع للفرع الأول. قال إن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كما في الزنا، الزاني أعطى المرأة 100 درهم وهو راض واستوفى المنفعة بأن زنى بها. فإذا نفرق بين حالتين، الحالة الأولى إن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه، والحالة الثانية إن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم. طيب ما الحكم في الحالة الأولى الذي أخذ بغير رضا صاحبه؟ قال إن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه رده عليه، فالواجب أن يرده عليه. فنقول للمرابي تريد أن تتوب، لا بد أن ترد هذه المتين التي أخذتها من هذا الإنسان المحتاج، فلا بد من الرد. قال فإن تعذر رده قضي به دينا يعلمه عليه. قال فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته. قال فإن تعذر ذلك تصدق به عنه. قال فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة، نأتي إلى يوم القيامة الآن، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله وكان ثواب الصدقة للمتصدق به. شوف إلى أي درجة، لأن هذا أخذ بغير رضا صاحبه، أخذ ظلما وعدوانا، فإذا يكلف أولا بالرد إليه. إن تعذر يقضي به دينا عليه يعلمه، وإلا رده لورثته، وإلا تصدق به عنه، ثم هذه الصدقة موقوفة، إن قبل ثوابها يوم القيامة فبها ونعمة، وإلا قال لا أنا أريد أن أخذ من حسنات القابض وهذا الذي تصدق به يكون له، فهذا أيضا له. هذه في الحالة الأولى. قال وأما الحالة الثانية وهي العجيبة وليست بعجيبة عند التأمل، قال وإن كان المقبوض برضا الدافع برضاه كما مثلت لك في حال الزنا، وقد استوفى عوضه المحرم. زانية الآن تريد أن تتوب وهي تعرف من زنى بها، خلنا نقول زنت مرة واحدة حتى تكون يعني يكون الرد سهل، أخذت من إنسان 1000 درهم وتابت الآن، هل نلزمها برد هذه 1000 إلى هذا الزاني؟ ثم ذكر لنا الشيخ مثال، طبعا قال كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة، قال فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، هذا لا يجب رد العوض على الدافع. قال لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، هو زنى وتلذذ كمان نعطي فلوس واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فلا يجمع له بين المنفعة التي انتفع بها وبين العوض المال الذي دفعه. ليش يا جماعة؟ قال فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان. لو كان الحكم بهذا الشكل خلاص هذا معنى يعني نشر المعاصي بين الناس، يزنوا ببلاش هذا معنى، لأن القاضي سيحكم له بما دفعه. قال فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ قال فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر. طيب عرفنا أنه لا يرد. طيب الزانية هذه التي اجتمع عندها ملايين مملينة ماذا تفعل في هذا المال؟ تقول ليس معنى منع الرد للدافع أن هذا صار حلالا طيبا لها، ليس هذا معناه. قال ولكن لا يطيب للقابض أكله، لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهر البغي خبيث. قال ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم مثل الأول، لو كان لظلم كان يجب الرد، أما هذا خبيث لخبث مكسبه لأنه كسب خبيث. طيب ماذا يفعل إذن؟ قال فإن كان محتاجا، نعم قبل ذلك، قال فطريق التخلص منه، طريق التخلص منه من هذا بالصدقة به، فإذن يتصدق به. قال فإن كان محتاجا إليه، إن كان محتاجا إليه، وهذا والله من الفقه أيها الإخوة، فإن كان محتاجا إليه، يعني في مرة امرأة بتقول أنا جيت البلاد ما عندي أي مصدر، وأعمل في بنك واجتمع الآن عندي، فماذا أفعل في هذا المال؟ أنا أريد أن أتوب الآن وبدفع إيجار سكن كذا وكذا وكذا. فإذا إذا كان يعني صاحب هذا المال الخبيث محتاجا إليه أخذ منه بقدر حاجته. قال فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي. قال فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة. ثم نقل كلاما طويلا عن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يقول وقد توقف شيخنا في وجوب الرد في هذه الحالة، لكن طبعا أنت عندما تقرأ كلام الشيخ شيخ الإسلام كأنه يميل إلى أنه يعني لا يجب الرد أيضا كما قرر ابن القيم رحمة الله عليه. ثم ختم يعني ابن القيم هذا الكلام بشيء مهم، قال قال شيخنا، قال شيخنا، قال ومثل هذه الإجارة، مثل هذه الإجارة والجعالة، هذا في شيء آخر. طيب يمكن أن تكتب فرعا آخر، ماذا يعني لو استؤجر، لو استؤجر مثلا على حمل شيء محرم، ماذا لو استؤجر على حمل شيء محرم؟ هذا أيضا مسألة مهمة. نعم، هذا في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني، إيش الحكم في هذا؟ وهذا يكثر السؤال عنه، يعني إذا كان مسلم وحمل مثل هذه الأشياء هل يأخذ عليها أجرة أم ماذا؟ هذه تشبه هذه المسألة التي ذكرناها الآن. الآن واحد يقول لك أنا إنسان جيت ما محصل شغل، ففي واحد كافر قال لي خذ هذا الخمر ووديه من مكان لمكان وأعطاني 100 درهم، ما الحكم في هذه 100؟ هل نحكم برد هذه 100 لهذا الإنسان الكافر؟ هذه تشبه المسألة السابقة، فلو حكمنا بردها ها لجمعنا لهذا الإنسان الكافر بين الإيش؟ بين العوض والمعوض، فنقل نقلت بضاعته وتحقق غرضه أيضا مجانا، فهذه تشبه التي قبلها. فيقول الشيخ في مثل هذا، قال ومثل هذه الإجارة التي مثلنا لها الآن والجعالة، يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة، قال هذه انتبه، قال هذه لا توصف بالصحة مطلقا، ما نقول أنها إجارة صحيحة، ولا بالفساد مطلقا. إذن مثل هذه لا نقول صحيحة مطلقا، لأننا لو قلنا صحيحة مطلقا هذا شو معناه؟ معناه أن هذه المئة درهم حلال 100% للحامل. طيب ولو قلنا فاسدة مطلقا هذا إيش معناه؟ معناه أنه يجب عليه أن يرد هذه المئة للإنسان الكافر. فإذا لا نقول بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه العوض، يجب عليه المئة درهم التي اتفقوا عليه، وفاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر. فنقول هذه المئة درهم التي أخذتها ما حكمها؟ حكمها أن تتصدق بها إلا إذا كنت محتاجا فانتفع بها وتصدق بالباقي. فإذا مثل هذا أيها الإخوة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة للمستأجر. إيش معنى صحيحة بالنسبة للمستأجر؟ بمعنى أنه يجب عليه العوض، قال له شيل هذه الكرتون وأعطيك كذا، فنقول صحيحة بالنسبة للمستأجر بمعنى أنه يجب عليه العوض، يجب عليه أن يدفع. قال وفاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر، يحرم عليه الانتفاع بالأجر. قال ولهذا في الشريعة نظائر. هذا فيما يتعلق ب يعني ماهر البغي وما يتعلق به من هذه المسائل المهمة. قال الرابع حلوان الكاهن، وهذه ذكرها ابن القيم في نفس الموضع في المجلد الخامس من صفحة 786 إلى آخرها. قال حلوان الكاهن هو ما يعطى على كهانته وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. فلو أبيح أخذ العوض على مثل هذا التكهن لا انتشر الكهان وأفسدوا في دين الله عز وجل. قال وأصل الحلوان، الحلوان من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أن مأخذه سهل بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، أن مأخذه سهل يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، حلوته إذا أطعمته الحلو. طيب ذكر ابن القيم هنا أيضا غير هذا، فإذا هنا ذكر أن أصله من الحلاوة، وعند ابن القيم ذكر أن أصل حلوته أي أعطيته، حلوته أي أعطيته، وذكر لنا على ذلك بيت من الشعر جميل يدل على أن معنى حلوته أي أعطيته. حلوان الكاهن يعني ما يعطى على كهانته. قال الشاعر فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي، أحلوه يعني أعطيه، فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله. هو وجد في زمانه أن الشعر مات ولم يبقى شاعر يعني غيره، فقال فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله. فنقول يعني ما أبلغ هذا البيت لو قاله فقيه عالم غريب في مثل هذا الزمان، كأن يقول فمن رجل مثلا أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الفقه إذ مات عالمه. فهو يعني يتحسر على أنه في زمانه مات العيش مات الشعر، ونحن يعني في زماننا نتحسر على أن مات العلم. فإذا المعنى يعني أحلوه يعني أعطي. فإذا هذا هو المراد بحلوان الكاهن، أنه ما يعطاه الكاهن على كهنته. هناك معنى آخر، معنى آخر للحلوان، قال هو يعني يلتحق به ما كان مثل الكهانة، مثل التنجيم والرجم بالغيب والعراف وغير ذلك. هذا يسمى إيش؟ يسمى حلوان، يسمى حلوان. وكذلك الساحر الذي يدجل على الناس ويدعي أنه يعني يكتب لهم وصفات، فهذا كله يعني مثل حلوان الكاهن. المعنى الثالث للحلوان قال: ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وهذا موجود الآن، يبيعون يعني بناتها، يقول له أبو 50,000 يعطي البنت 10,000 ويأخذ 40 له. قال: وذلك عيب عند النساء، قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا، لا يأخذ الحلوان عن بناتنا، يعني إذا زوج بناته لا يأخذ عليهن حلوانا. المعنى الرابع للحلوان الرشوة، الرشوة. فعندنا الآن يعني أربعة أشياء يطلق عليها حلوان: ما يعطاه الكاهن، ما يعطاه من كان مثله، ما يأخذه الرجل لنفسه من مهر ابنته، والرشوة. وهي معاني صحيحة، لأن أصل الحلوان الذي يؤخذ بسهولة وبلا تعب. ونقل العلماء إجماع المسلمين على تحريم حلوان الكاهن، قالوا: لأنه عوض عن محرم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، عوض عن محرم، هذا واحد. ولأنه أكل المال بالباطل، لأنه عوض عن محرم وأكل المال بالباطل. قال: وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنوح. تقول: وفي الصحيح برقم 3275 نهى عن كسب الزمار، نهى عن كسب الزمار. وذكر لنا ابن القيم هنا بعض الفوائد، فقال: وتحريم حلوان الكاهن تنبيه، تنبيه. فإذا هذه الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع أيها الإخوة قواعد، لا تحسب أن المراد نهى عن بيع الخمر بس، الخمر هذه قاعدة، فيقاس على الخمر ما كان مثلها. فهنا ابن القيم يقول: وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام، القرعة في الغلط. قال: وضربة الحصى والعراف والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات. قال: وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء، سبحان الله، أكثر الناس يستجيبون لهؤلاء. الإنسان الضعيف، ضعيف الإيمان، يتشبث بأي شيء. قال: وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم، ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان. قال: وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا. قال: ويزورهم وينذر لهم ويلتمس دعاءهم، فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيرا. قال: وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم. قال: وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء يحدثوننا أحيانا بالأمر فيكون كما قالوا، كما هي حجة الناس الآن. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من جهة الشياطين، يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدونهم معها 100 كذبة. ثم ذكر لنا فائدة يعني على طريقة ابن القيم في الاستطراد، قال: وأما أصحاب الملاحم فركبوا ملاحمهم من 6 أشياء. الملاحم الذين تسمع القصص يعني، فأصحاب الملاحم ركبوا ملاحمهم من 6 أشياء. ولذلك الإنسان يحذر هذه الأمور، أي إنسان يحكي قصة فلا بد من البحث عن سندها ومعرفة هل هذه القصة صحيحة أم لا، وإلا دخلت في هذا المحذور وهو أصحاب الملاحم. فأصحاب الملاحم ركبوا ملاحمهم من 6 أشياء من أخبار الكهان، ممكن قصة هذه تكون عن كاهن. قال: ومن الأخبار المنقولة عن الكتب السالفة المتوارثة بين أهل الكتاب، قال: ومن أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها جملة وتفصيلا، ومن أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم، بعض الصحابة قد يكشف له عن شيء وكذلك من بعدهم، فهم يأخذون هذا ويجعلونها يعني قصة. قال: والخامس من منامات متواطئة، منامات. قال: والسادس من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسبابا لحوادث أرضية لا يعلمها أكثر الناس، كهؤلاء الذين ينظرون في النجوم ويستدلون بها على أنه سيحصل في الأرض كذا وكذا. فمن هذه الأشياء يعني ركب أصحاب الملاحم ملاحمهم. ويفرق ابن القيم بين أمور الكهانة وأمور تعبير الرؤى، انتبه، لأن بعضهم يقول الذي يعبر الرؤيا هذا يتكهن أيضا، فنقول لا، لأن الكهان وأمثالهم إنما يستندون إلى الشياطين في مثل هذه الإخبارات، وأما المعبر للرؤيا فالأصل فيه أنه من العلماء الأتقياء، أنه من العلماء الأتقياء. قال: والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطى ذلك يعني الكهانة والعرافة ما مضرته راجحة على منفعته أو ما لا منفعة فيه أو ما يخشى على صاحبه أن يجره إلى الشرك، وحرم بذل المال في ذلك كما ذكرنا في أول الدرس، حتى تموت هذه الأشياء ولا تتداول. قال: وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها الإيمان أو يخدشه. قال: وهذا كله بخلاف علم عبارة الرؤيا، فإنه حق لا باطل، لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي وهي جزء من أجزاء النبوة، بخلاف الكاهن والمنجم وأدرى بهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين. فإذا نفرق بين هذا وذاك. الحديث الذي بعد ذلك يعني ليس فيه جديد: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وقد عرفنا ما فيه. فيبقى لنا يعني كسب الحجام. وقبل أن نبين يعني كسب الحجام، فنذكر التعريف براوي هذا الحديث، فإنه أول مرة يرد. طبعا معلوم أن صاحب ابن الملقن يعني يعرف بالصحابي أول ما يرد، أول ما يرد. فحديث رافع بن خديش هنا يعني أول ما ورد، فلذلك عرف به. فهو رافع بن خديش أبو عبد الله الأنصاري الحارثي من بني حارثة، شهد أحد وما بعدها، له أحاديث مجموعها 78 حديثا، اتفق الشيخان على 5 منها، وروى له مسلم يعني 4 منفردا، فالمتفق عليه 5 من أحاديثه، وتفرد مسلم ب4 أحاديث. وكان يخضب بالصفرة ويحفي شاربه، وكان يعد من الرماه، وكان يعد من الرماه. ومات بالمدينة قبل ابن عمر، وهو ابن 86 سنة. وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد. فإذا مثل ابن عمر ورافع، ومن أيضا البراء، فهؤلاء الثلاثة ممن عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستصغرهم وأجازهم يوم أحد. طيب، هنا قوله خبيث، يقول الخبيث الرديء من كل شيء. قال: وإطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب، ولم يثبت تخصيص شيء منه، وهذا مر علينا. يقول: والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحا، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. يعني كلمة الخبيث هذه ليست صريحة فلاش في التحريم. قال: لا يدل على الحرمة صريحا. تقول: ومما يستدل به ابن القيم على هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثوم والبصل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل شجرة خبيثة، مع أنه يعني يجوز أكلها. فكلمة الخبيث لا تدل صراحة على ليش؟ على التحريم. طيب، فالذي يهمنا الآن مسألة كسب الحجام. كسب الحجام، الأحاديث المانعة من كسب الحجام كثيرة، منها هذا الحديث، حديث رافع ابن خديج: وكسب الحجام، كسب الحجام، وتأمل، كسب يعني شو؟ كسب يعني شو؟ يعني أجرة. عندنا حجام كتب على واجهة المحل الحجمة ب100 درهم، هذا كسب، لأنه حدد كسبه. إذن هذا كسب الحجام خبيث. وأيضا من الأحاديث التي فيها النهي عن كسب الحجام ما ذكره الشيخ الألباني في الصحيح برقم 1400 من حديث رافع أيضا. لا، نعم، هو من حديث رافع، من حديث رافع في الصحيح برقم 1400، وله شاهد من حديث جابر. وأصل الحديث الذي سأذكره الآن من حديث محيصة. فإذا هذا الحديث الذي سنذكره الآن صححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 1400 من حديث رافع، وذكر له شاهدا من حديث جابر، من حديث جابر. والشاهد الثالث من حديث محيصة، وهو في الموطأ برقم 1964، طبعة الشيخ سليم حفظه الله وصححه. وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات. لسه ما ذكرنا الحديث. إذن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1400 من حديث رافع، وله شاهد من حديث جابر، وهو في الموطأ من حديث محيصة. ما هو هذا الحديث؟ أن محيصة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهى، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك او اطعمه رقيقك، اعلفه ناضحك يعني ما تأخذه من أجرة الحجام اعلفه الناضح، اشتري به علف للناضح، أو أطعمه لعبيدك للرقيق. فإذا هذا حديث أيضا، لكنه طبعا يعني أقل درجة في الاستدلال من حديث إيش كسب الحجام خبيث. ظاهر حديث كسب الحجام خبيث أنه مثل ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، فالكل من باب واحد. لكن هذا الحديث لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه رقيقة، فماذا قال العلماء؟ قال العلماء لو كان هذا حرام ما أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يطعمه الرقيق، لأن هذا حرام الأذان. فهذه جملة الأحاديث الأولى التي يعني يستدل بها على تحريم كسب الحجام. في الجانب الآخر، في الجانب الآخر روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أذكر الآن الحديث عند البخاري أيضا أم لا، طيب يأتينا الآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجمه أبو طيبة. أبو طيبة هذا كان يعني مكاتبا أو كان عبدا، كان عبدا وكان أهله فرضوا عليه خراج معين، خراج يعني شيء معين يسلمه لسيده. فحجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجره، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجره وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. يقول ابن عباس ولو كان حراما ما أعطاه، لو كان هذا حراما يعني ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يقول ابن القيم الحكم السادس خبث كسب الحجام، ويدخل فيه الفاصب والشارب وكل من يكون كسبه من إخراج الدم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث نهى عن ثمن الدم، فمنهم من حمله على هذا ومنهم من حمله على بيع الدم نفسه. فيقول ولا يدخل فيه الطبيب، الطبيب لا يسمى أنه مثلا حجام فيكون كسبه خبيثا، لا، ولا يدخل فيه الطبيب ولا الكحال ولا البيطار، لا في لفظه ولا في معناه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بخبثه وأمر صاحبه أن يعلفه ناضحه أو رقيقه، وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره. نعم، موجود في البخاري أيضا من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. فيقول ابن القيم فأشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاء، فقهاء لما وجدوا أحاديث تمنع وأحاديث تبيح فأشكل هذا على كثير من الفقهاء. قال وظنوا أن النهي عن كسبه منسوخ بإعطائه أجره. قال وممن سلك هذا المسلك الطحاوي، فالطحاوي جعل أن حديث كسب الحجام خبيث، قال هذا منسوخ بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة أجره، فمنهم من سلك هذه الطريقة. نعم. قال وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره فلا يعارض قوله كسب الحجام خبيث، فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث، ما قال الإعطاء خبيث، وإنما قال الكسب، يعني إذا حدد أجرة، وأما الإعطاء فلا. وأي إنسان يسدي إليك معروف فالواجب مكافأته، كافئه حتى لو بآلاف، لكن أن يحدد هو أجرة فلا. مثل مثلا الرقى الشرعية، رقاك إنسان وشفاك الله تبارك وتعالى، أعطه ما تريد، لكن أن يحدد أجرا فلا. وهذا أيها الإخوة داخل في مسألة مهمة، وهي مسألة يعني الأجرة على القربات الشرعية، وهذه فيها رسالة مستقلة، الأجرة على القربات الشرعية. مثلا واحد أقرأ القرآن، أقرأت إنسانا القرآن، لا تحدد أجرة، فإذا هو أعطاك فخذ. إنسان يؤم الناس في الصلاة لا يحدد أجرة، إنسان يؤذن لا يحدد أجرة، لأن هذه كلها قربات. الرقى قرب إلى الله عز وجل. طيب الحجامة أيضا تقرب إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي علمك إياها، بخلاف الطبيب هذا مكتسب يقضي سنوات سبع في الدراسة، فبعد أن يقضي سنوات سبع في الدراسة نقول له لا تحدد أجرة؟ فلذلك أخرج ابن القيم الطبيب من مسمى الحجام. وأما الحجام فهذه يعني الله تبارك وتعالى هو الذي علمك هذا، ولا يحتاج يعني أنا. فمن المناسب جدا أنك لا تأخذ يعني أجرة على مثل هذه الأشياء، لا تأخذ أجرة، وأما عطاء فخذ. فيقول فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث، بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جاء. قال ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ. فعندما نقول كسب الحجام خبيث يعني بالنسبة له إذا أخذه. قال وخبثه بالنسبة إلى أكله فهو خبيث الكسب، ولم يلزم من ذلك تحريمه. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما. قال ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره حل أكله، فضلا عن كون أكله طيبا. يدور ابن القيم على شيء، وهو ماذا يقول، يعني أنه إذا أخذ هذه الأجرة يأخذها لكن لا ينتفع بها، وإنما يكون هذا خبيث فيتخلص منه أو لا يفعله بداية، هذا إذا كان أجرة. والحقيقة أيها الإخوة يعني أرى أن ابن القيم ربما ما يعني استطاع أن يعني يخرج من هذا الإشكال في هذه المسألة وإلا فعند التأمل بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة، لا نجد أبدا معارضة. الكسب خبيث إذا حدد الحجام أجرة فتكون هذه الأجرة خبيثة ولا يحل له، وأما إذا أعطي فليأخذ لأنه ما حدد أجرة، فيبقى الحديث الأول سالما من المعارضة، يبقى الحديث الأول وهو كسب الحجاب خبيث الذي يحدد فيه أجرة يبقى سالما من المعارضة، ولا يعارضه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى يعني أبا طيبة أجره، لأنه لم يعطيه على أنه أجرة. ما قال أبو طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحجمك حتى تعطيني كذا وكذا، وإنما حجمه أبو طيبة فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنفرق بين العطاء وبين الأجرة، فإذا حدد الحجام أجرة فنقول هذا لا يحل لك، لا تحدد. وأما إذا أعطيت فحتى لو أعطي بالآلاف فيحل له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى أبا طيبة. فإذا نفرق بين الأجرة وبين ليش وبين العطاء، فيبقى الحديث الأول على عمومه كسب الحجام خبيث، وإنما خبثه لأنه يعني أخذ أجرة على شيء قد علمه الله عز وجل إياه بدون تعب ولا عناء، بدون تعب ولا عناء. مثل الراقي، الراقي الذي يحفظ الرقى ويرقي الناس، هذا كله من تعليم الله تبارك وتعالى، فكيف تستجيز أن تأخذ على ذلك أجرة؟ وإنما الواجب أن تبذل هذه الأشياء لأنها من تعليم الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بكسب ليش كسب الحجاج. الشيء الأخير يتعلق بالسنور، يتعلق بالسنور. فعندنا حديث في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن السنور، نهى عن ثمن السنور، يعني هذا مطلقا ليس فيه استثناء كالكلب إلا كلب صيد، فإذا لا يجوز يعني بيع القطط أبدا، مع أن فيها منافع، مع أن فيها منافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، وقد أخذ بظاهره أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد، فقالوا لا يجوز بيعه، وعامة العلماء على خلافه، وحمل النهي على ما لا ينتفع به. سبحان الله، جمهور العلماء يعني حملوا النهي عن بيع السنور على ما لا ينتفع به، أما إذا كان ينتفع به فأجازوا بيعه. طيب الكلب، والكلب الذي ينتفع به، هذا ينتفع به وهذا ينتفع به، فلماذا فرقتم بين هذا وهذا، مع أنه في الكلب جاء النص بليش بليش بالاستثناء، مع أنه في الكلب جاء النص بالاستثناء حتى ولو كان ضعيفا. فيعني قالوا بالنسبة للسنور أنه يعني يجوز بيعه إذا كان ينتفع به، إذا كان ينتفع به. فهذا يعني ما يتعلق بهذه الأحاديث، وكلها تدور على ماذا؟ على الشرط الثالث في البيوع، أن تكون العين مباحة النفع مطلقا، أن تكون العين مباحة النفع، فكل ما كان ليس مباحا فإنه يحرم ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. وقد عرفنا الحكمة في ذلك، لأن تحريم ثمنه يعني نهي عن تداوله، نهي عن تداوله. بالنسبة لي يعني هذا الشهر الذي نحن فيه وهو شهر الشهر الخامس الميلادي، طبعا استأذنكم في توقيف الدرس يعني لمدة هذا الشهر، لأنني مشغول ببعض البحوث ولا بد أن أنتهي منها إن شاء الله يعني في نهاية هذا الشهر. فإذا هنوقف يعني بقية أيام الجمعة التي في هذا الشهر في الشهر الخامس، على أن نستأنف إن شاء الله في الشهر السادس، فتسامحونني يعني الجمعة التي في هذا الشهر الشهر الخامس. طبعا بكرة يوم السبت أيضا هيكون في درس ويكون آخر درس، ويوم الأحد أيضا في درس ويكون آخر درس في هذا الشهر، وبعدين نستكمل إن شاء الله يعني في الشهر السادس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.